فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الجلوس قبل أن توضع الجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن هشام والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الجلوس قبل أن توضع الجنازة. مراد النسائي من هذه الترجمة هو بيان أن الحديث ورد بأن من تبع جنازة فإنه لا يقعد حتى توضع على الأرض، وليس المقصود وضعها في اللحد، لأن ذلك قد يطول، وقد يحصل أن اللحد يحتاج إلى شيء من التهيئة، ولكن المقصود هو وضعها من أعناق الرجال، وضعها من أعناق الرجال على الأرض. وقد ورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. حتى توضع على الأرض،
حتى توضع،
ومن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة، وهي أن الإنسان لا يجلس إلا بعد أن توضع الجنازة على الأرض. والحديث سبق أن مر بنا في الدروس الماضية، والإسناد يقول: النسائي أخبرنا سويد، وهو بن نصر المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي، عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت جواد عابد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
هشام والأوزاعي،
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام وفقيهها ومحدثها، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير،
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في الثالث من الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال: قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته ونسبته، وهو سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد وابن عباس وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. فأبو سعيد أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن هؤلاء السبعة وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: الوقوف للجنائز. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن واقد عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
ثم أورد النسائي القيام للجنازة، وهو القيام عند رؤيتها أن من كان جالسا يقوم. وقد مر بنا أحاديث فيها القيام للجنازة، وذكرنا فيما مضى أن جمهور العلم على أن القيام منسوخ، جمهور العلم على أن القيام منسوخ. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه دال على ذلك، لأنه قال قام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني أنه قعد أي ترك القيام، يعني كان يقوم أول الأمر ثم إنه ترك القيام فقعد ولم يعني يقم، بل بقي على قعوده ولم يقم لمرور الجنازة. وهذا الذي أورده النسائي هنا يعني فيه الإشارة إلى النسخ، لأنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا. وجاء في بعض الروايات التعبير بثم، أنهم كانوا يقومون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، ثم قعدوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، أي أن القول أي أن القيام للجنازة منسوخ كما قاله جمهور أهل العلم. والإسناد يقول النسائي أخبرنا،
يقول ابن قتيبة
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث،
عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى هو بن سعيد بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن واقد،
عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن نافع بن جبير،
عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسعود بن الحكم،
عن مسعود بن الحكم وهو له رؤية وروايته عن الصحابة وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره زوج ابنته فاطمة، وهو أبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهو أفضل وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في الفضل لأن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم خلفاء راشدون هادون مهديون، وعلي رضي الله عنه آخر هؤلاء الخلفاء الأربعة الذين خلافتهم خلافة نبوة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ورأيناه قعد فقعدنا.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو قريب من الذي قبله، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، يعني للجنازة عند مرورها، ثم قعد وقعدنا، يعني أنه ترك الجلوس ترك القيام فتركنا القيام، يعني فقعدنا فلم نقم. وهذا فيه إشارة إلى النسخ، وأن القيام منسوخ، وأنه كان في أول أمر ثم نسخ. والإسناد يقولنا سيخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن محمد بن المنكدر
عن محمد بن المنكدر المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن مسعود بن الحكم عن علي وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما انتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير.
ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يتعلق بالجلوس عند القبر قبل الدفن وهو حديث طويل أورده النسائي هنا أورد طرفه الأول وهو مطول يتعلق ببيان ما يجري في القبر من السؤال والفتنة ومن نعيم القبر وعذابه وكذلك ما يجري عند نزع الروح من البدن فيما إذا كانت مؤمنة وإذا كانت غير ذلك وهو حديث طويل. وفي أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم جاءوا بجنازة ولما يلحد يعني معناه أنه بقي شيء في اللحد يحتاج إلى تكميله فجلس وجلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير يعني من هدوئهم وسكونهم ووقارهم لأن هذا التعبير وكأن على رؤوسهم الطير لأن الطير لا يقع إلا على شيء ساكن وعلى شيء مستقر فهم لهدوئهم وسكونهم كأن على رؤوسهم الطير فوعظهم وذكرهم وبين ما يجري في القبر ما يجري عند نزع الروح وما يجري عند دخول القبر وسؤال الملكين عن أصول الإيمان وعن أصول الدين الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام فيسأل عن ربه ودينه ونبيه وإذا كان موفقا أجاب ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وإذا كان بخلاف ذلك يكون الأمر بخلاف ذلك والعياذ بالله. فهو حديث طويل مشتمل على موعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وهو دال على جواز الموعظة عند القبور عندما قبل الدفن في مثل هذه الحالة وهي أن يكون الناس في انتظار الدفن فيحصل التذكير والوعظ بذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث يدل على ذلك. وأما إسناد الحديث فيقولنا سيخبرنا إسحاق هارون بن إسحاق الكوفي وهو إيش
صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي خالد الأحمر
وهو سليمان بن حيان الكوفي وهو ثقة أخرج له وهو صدوق يخطئ أخرج له
أصحاب الكتب الستة
أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان
عن عمرو بن قيس
الملائي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة وقد ذكر في ترجمته أنه كان يبيع الملاء وهي العباءات وكان يقول مساكين أهل السوق لو أن الواحد منهم إذا كسدت سلعته ذكر الله عز وجل لتمنى يوم القيامة أن يكون أكثر أهل السوق كسادا، تتمنى أن يكون أكثر أهل السوق كسادا، يعني لما يحصل له من ذكر الله عز وجل عند حصول الكساد. قال لو أن أهل السوق عندما تكسد سلعهم يذكرون الله عز وجل لتمنوا يوم القيامة أن يكونوا أكثر أهل السوق كسادا، يعني لما يحصل لهم من ذكر الله عز وجل. فهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
شيخ النسخة الشامية عندنا البخاري في الأدب.
نعم
نعم النسخة الشامية البخاري في الأدب. نعم ومسلم. نعم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن المنهال بن عمرو.
عن المنهال بن عمرو الكوفي، وهو صدوق له أوهام
ربما وهم،
صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. والبخاري روى له حديثا في تفسير سورة فصلت، أثر طويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره البخاري على طريقة تختلف، أي ذكر الإسناد، فإنه ذكر المتن ثم ذكر الإسناد، ذكر المتن ثم ذكر الإسناد، وهذا نادر في استعماله، لأنه كان يسوق المتن الإسناد ثم يسوق المتن، ولكن كونه يذكر المتن أولا ثم يذكر الإسناد آخرا هذا يعني من أندر النوادر عند البخاري رحمه الله. والمنهال بن عمرو جاء في إسناد ذلك الحديث أو ذلك الأثر عن ابن عباس في تفسير سورة فصلت.
عن زاذان
وهو أبو عمر الكندي، وهو صدوق،
صدوق يرسل وفيه الشيعية،
صدوق يرسل وحديثه
أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة.
أخرجه البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة الأربعة مثل عمرو بن قيس.
عن البراء.
عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: مواراة الشهيد في دمه. قال: أخبرنا هناد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلى أحد: زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك.
إيش الترجمة؟
مواراة الشهيد في دمه.
ثم ذكر النسائي هذا الترجمة وهي مواراة الشهيد في دمه، يعني بثيابه الملطخة بدمه فلا يغسل بل يبقى دمه حتى يأتي يوم القيامة على الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، أي لفوهم بها، أي في دمائهم، أي الملطخة بالدماء، ثيابهم ملطخة بالدماء، فإنه يأتي يوم القيامة،
فإنه ليس كلم يكلم في الله،
فإنه ليس كلم يعني جرح، الكلم هو الجرح، ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهي يأتي علامة على عمل صاحبه، يعني ذلك الشهيد الذي استشهد في سبيل الله يأتي دمه شاهدا على ذلك العمل الجليل له. والكلم هو الجرح، يقال للجرح كلم، ويقال عن خطورة اللسان وما يحصل بسببه من الأذى الشديد يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، يعني الجرح الذي يحصل عن طريق اللسان أشد من الجرح الذي يحصل عن طريق السنان، أشد من الجرح الذي يحصل عن طريق السنان، يعني وهو السلاح. وهذا في بيان خطورة الأذى باللسان وما يحصل به من الأذى وما يحصل به من الجرح لمن يؤذى، وأن مضرته أشد من مضرة من يكلم أي يجرح بدنه.
أخبرنا هناد،
أخبرنا هناد هو ابن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن ابن المبارك،
عن ابن المبارك عبد الله وقد مر ذكره قريبا.
عن معمر،
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن ثعلبة،
عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه
البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال الشيخ له رؤية ولم يثبت له سماع.
نعم، قال له رؤية، قال الحافظ في التقريب له رؤية ولم يثبت له سماع، لكن كما هو معلوم الحديث جاء، يعني معناه جاء في حديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال رحمه الله تعالى: أين يدفن الشهيد؟ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن السائب عن رجل يقال له عبيد الله بن معية قال: أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحملا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفنا حيث أصيبا، وكان ابن معية ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي موارات
أين يدفن الشهيد،
أين يدفن الشهيد، وهو أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه، فيدفن القتلى في سبيل الله في مصارعهم وفي الأماكن التي قتلوا فيها، ولا ينقلون إلى أماكن أخرى إلا إذا كان هناك ضرورة تلجئ إلى ذلك، فهذا شيء آخر. وأما حيث لا ضرورة فإنهم يدفنون في أماكنهم التي ماتوا فيها. وقد أورد النسائي حديث عبيد الله بن معية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال أصيب رجلان
أيوة
من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيوة
فأمر أن يدفن حيث أصيب.
أصيب رجلان من المسلمين يوم الطائف فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يدفن حيث أصيب، أي في المكان الذي قتل فيه، وألا ينقل إلى مكان آخر. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن معية، أو يقال له عبيد الله ويقال عبد الله، وحديثه مرسل. وقد ذكر في الحديث أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه صغير ليس له سماع. وإسناد الحديث تقول النسائي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن السائب،
عن سعيد،
سعيد بن السائب،
عن سعيد بن السائب وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي وابن ماجه،
أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن
رجل يقال له عبيد الله بن معية،
عن رجل يقال له عبيد الله بن معية ويقال عبد الله بن معية السوائي، وهو حديثه مرسل، أي أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من حيث كونه مرسل، المرسل ليس حجة، المرسل ليس حجة. والحديث ذكره الألباني في ضمن ضعيف سنن النسائي، لكن معناه جاء في أحاديث وهي دفن الموتى أو الشهداء في أماكن موتهم وأماكن استشهادهم، جاء في أحاديث أخرى، لكن الحديث نفسه من حيث الإسناد هو مرسل، لأنه ليس فيه ذكر الصحابي، وإنما التابعي أضاف ذلك إلى زمن رسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا قد نقلوا إلى المدينة.
ثم ذكر النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد بأن يردوا إلى مصارعهم وأن يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه، وكانوا نقلوا إلى المدينة. وهذا حديث جابر رضي الله عنه في قتل أحد، أنهم نقلوا المدينة فأمر أن يردوا إلى مصارعهم، وهو المكان الذي استشهدوا فيه فيدفنوا هناك. والإسناد يقول النساء: أخبرنا محمد بن منصور، هو الجواز المكي، وهو ثقة أخرج له النساء وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي الهلالي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن قيس
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نبيح العنزي،
عن نبيح ابن عبد الله العنزي، وهو مقبول
بالتقريب، قال مقبول
أيوة نعم، وهو مقبول. وإيش من خرج له؟
نعم النسائي وحده،
خرج له النسائي وحده.
عن جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وأبوه من استشهد يوم أحد، أبوه والده عبد الله بن حرام الأنصاري ممن استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الذين دفنوا يعني هناك. وقد جاء أنه بعد مضي 6 أشهر قرب الوادي أو السيل منه، فخشي أن يجترفه فنبشه بعد 6 أشهر، فوجده كما وضع في قبره على حالته التي وضع عليها، يعني لم يتأثر جسده في الأرض، بل هذه المدة وهي 6 أشهر كالهيئة التي وضع عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكرهم آنفا.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادفنوا القتلى في مصارعهم.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، يقول هنا: ادفن القتلى في مصارعهم، أي في المكان الذي صرعوا فيه ولقوا مصرعهم فيه وماتوا فيه. وإسناد الحديث يقول النسائي:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن
محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن وكيع عن سفيان عن الأسود،
عن وكيع، وكيع هو ابن الجراح وقد مر ذكره، وسفيان هو الثوري، لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه وكيع، فالمراد به الثوري. إذا جاء سفيان غير منسوب والذي يروي عنه وكيع فإنه يحمل على الثوري، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود بن قيس عن نبيح.
عن الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر وقد مر ذكرهم.
باب آخر. وقال رحمه الله تعالى باب مواراة المشرك. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته ثم جئت فأمرني فاغتسلت ودعا لي وذكر دعاء لم أحفظه.
ثم ذكر النسائي مواراة المشرك وهو أن المشرك لا بد من مواراته ودفنه، فالميت إذا مات لا بد من دفنه ومواراته و أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وفاة أبيه أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء وأخبره وقال إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال اذهب فواره، اذهب فواريه يعني يدفنه، لأنه لا بد من دفن الميت سواء كان مسلما أو كافرا، إلا أن المسلمين في مقابرهم والكفار يدفنون في مقابرهم يعني على حدة، ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يدفن المسلمين في مقابر الكفار. فجاء علي رضي الله عنه عندما مات أبوه وقال له إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواره؟ فقال اذهب فواره، ثم قال لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. ولما جاء إليه قال له اغتسل، أمره أن يغتسل ودعا وقال إنه لم يحفظ. قال إيش دعا؟
فاغتسلت ودعا لي وذكر
ودعا لي، أي دعا لعلي رضي الله عنه، ولم يدعو لأبي طالب لأن الكافر لا يدعى له ولا يستغفر له. وقد جاء في الصحيحين قصة وفاة أبي طالب وأنه جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وكان عنده بعض الجلساء فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكانت النهاية أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله ومات كافرا ومات مشركا والعياذ بالله. والحديث دال على وجوب مواراة الكافر، وأن كل ميت يوارى ولا يبقى على ظهر الأرض بل يجعل في باطنها، لأن الدفن لا بد منه ولا بد من مواراة الميت سواء كان مسلما أو كافرا. وفيه ذكر الاغتسال، قيل ولعل هذا الاغتسال لمباشرته لذلك مباشرته للمشرك، فأمر بالاغتسال وأرشد إلى أن يغتسل. وقيل لعله قد غسله، لكن التغسيل ما جاء شيء يدل عليه، ولكن الذي جاء هو المواراة، وهو سأل عن المواراة وقد فعل تلك المواراة، فقيل لعل ذلك من أجل مواراته وملامسة جسده. ومن المعلوم أن الكافر نجاسته معنوية وليست نجاسته نجاسة حسية، بمعنى أن الذي يلمسه كأنه لمس نجاسة، فلا بد أن يغسل النجاسة. فنجاسة الكفار هي نجاسة معنوية، قد وصفهم الله عز وجل بذلك فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الإسناد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي أبو قدامة وهو ثقة المأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى هو القطان يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان. عن سفيان.
عن سفيان وهو من وهو الثوري وقد مر ذكره آنفا.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ناجية بن كعب.
عن ناجية بن كعب ايش قال فيه؟ ناجية بن كعب
ما بحثت في شيء يقول ثقة الأخر.
ثقة أخرج له أبو داود والترمذي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ناجية بن كعب عن
علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد مر ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.